بسم الله نبدأ حلقتنا السابعة، والتي سنبدأها بعرض أبرز خصائص الآيات المدنية التي ذكرها سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله في كتابه القرآن منهج هداية، وهي:
أولاً، تنظيم الحياة المدنية للمسلمين وتبيان الحقوق والواجبات والفرائض وضوابط العقود والمعاملات. ثانياً، سن القوانين في مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والحدود والديات. ثالثاً، التركيز على الجهاد وأهدافه وأحكامه والحث عليه في مواجهة التحديات. رابعاً، الحديث عن المنافقين ودورهم وأهدافهم ومواقفهم وكيفية الطاعات معهم. خامساً، مجادلة أهل الكتاب في عقائدهم وآرائهم ومواقفهم. تم إعلان إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وهي التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين تنظم أمور الجماعة والمجتمع في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتضع الحدود للخارجين عن ضوابطها. وحيث كان الاختلاف موجوداً مع أهل الكتاب وخاصة اليهود في المدينة، كان لابد من الحوار معهم من ناحية ومواجهة مؤامراتهم من ناحية أخرى. فتحدثت آيات كثيرة عن حالهم ومواقفهم ومؤامراتهم، ووجهت المسلمين إلى كيفية التعاطي معهم ومواجهة دسائسهم. وتكالبت قريش والأحزاب على الدولة الفتية لإسقاطها قبل أن يشتد عودها، فكانت آيات الجهاد وأحكامه في القتل والقتال والشهادة والتعبئة، والتي نظمت حركة المسلمين في حماية دولة الإسلام الأولى. فالفترة المدنية كانت فترة بناء الدولة وحمايتها وسن القوانين وتنظيم المعاملات في المجتمع.
عنوان جديد نطرحه عليكم ضمن الفصل الأول من هذا الكتاب القيم، يتمحور حول الأحرف المقطعة في القرآن. قال حوله سماحة الشيخ الفاضل:
افتتح القرآن الكريم 29 سورة من 114 سورة بحروف مقطعة، وهي السور التالية: البقرة، آل عمران، الأعراف، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، مريم، طه، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، ياسين، صاد، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، قاف، القلم. وتعود هذه الحروف إلى 14 حرفا بما يعادل نصف الحروف الهجائية، وهي الحروف التالية: ألف، حاء، راء، سين، صاد، ط، عين، قاف، كاف، لام، ميم، نون، ه، ي. وردت هذه الحروف في مطلع عدد من السور بحرف واحد، وهي صاد وقاف ونون، وبحرفين: طه وطاسين وياسين وحاميم، وبثلاثة أحرف: ألف لام ميم وألف لام را وطاسين ميم، وبأربعة أحرف: ألف لام ميم صاد وألف لام ميم را، وبخمسة أحرف: كاف هاء يا عين صاد وحميم عين سين قاف.
ماذا يحدثنا سماحة الشيخ حفظه الله عن معاني الحروف المقطعة، وما المقصود منها؟
أما الآراء حول معانيها والمقصود منها فقد وصلت إلى ما يزيد عن 20 قولا. منها أنها رموز خاصة بين الله ورسوله اختص بها الله رسوله، أو أنها سر الله تعالى في القرآن لم يبينه لأحد من خلقه، أو أنها كالمتشابه في القرآن الكريم، أو أنها مرتبطة بمضمون وموضوع السورة التي تكون مطلعا لها، أو أنها تعبير عن التحدي للمشركين بأن يأتوا منها بمثل هذا القرآن الكريم، علما أنه لم يرد نص قرآني ولا رواية صحيحة حول معنى هذه الحروف المقطعة، ولكن المتتبع لهذه الأقوال يمكنه ترجيح أحدها أو عدد منها على قاعدة احتمال تحصيل فهم المعنى المقصود، من دون أن ننفي احتمالات أخرى قد تتكشف بناء لأدلة تدل عليها. ولعل المعنى الراجح هو نزول هذه الحروف في مطالع بعض السور كتعبير عن التحدي للمشركين، بأن هذا القرآن قد نزل مؤلفا من هذه الأحرف الأبجدية المتداولة بينكم، وأنتم تتباهون بفصاحتكم ومعلقاتكم الشعرية على أستار الكعبة، فلو كان من عند غير الله تعالى لاستطعتم أن تأتوا بمثله، ولكنه من عند الله تعالى، ولذا لن تأتوا بمثله أبدا، على الرغم من وجود هذه الحروف بين أيديكم.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
ثم ينقل لنا سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله رأي الشيخ السبحاني فيقول:
رجح الشيخ السبحاني هذا الرأي بقوله: القرآن الكريم تحدى المشركين بفصاحته وبلاغته وعذوبة كلماته ورصانة تعبيره، وادعى أن هذا الكتاب ليس من صنع البشر بل من صنع قدرة إلهية فائقة لا تبلغ إليها قدرة أي إنسان، ولو بلغ في مضمار البلاغة والفصاحة ما بلغ. ثم إنه أخذ يورد في أوائل السور قسما من الحروف الهجائية للإلماع إلى أن هذا الكتاب مؤلف من هذه الحروف، وهذه الحروف هي التي تلهجون بها صباحا ومساء، فلو كنتم تزعمون أنه ليس من صنعي فاصنعوا مثله، لأن المواد التي تركب منها القرآن كلها تحت أيديكم، واستعينوا بفصحائكم وبلغائكم، فإن عجزتم فاعلموا أنه كتاب منزل من قبل الله سبحانه على عبد من عباده بشيرا ونذيرا. ويمكن الاستفادة من الرواية الواردة عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام على الرغم من ضعفها في إطار هذا الاحتمال: كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا سحر مبين تقوله، فقال الله ألف لام ميم: ذلك الكتاب، أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك هو الحروف المقطعة التي منها ألف لام ميم، وهو بلغتكم وحروف هجائكم، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين، واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم. ثم بين أنهم لا يقدرون عليه بقوله:
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
يؤيد هذا المعنى نزول 26 سورة من 29 سورة في مكة المكرمة، حيث المواجهة العقائدية مع المشركين لإثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وتثبيت الإسلام في حياة الناس كبديل عن عبادة الأوثان والأصنام، بحيث تشير أغلب هذه السور إلى القرآن الكريم بعد افتتاحها بالحروف المقطعة مثل
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
في مطلع سورة البقرة
ألف لام صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
في مطلع سورة الأعراف
ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.
في مطلع سورة يونس
ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
في مطلع سورة هود
حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
في مطلع سورة الزخرف وكأنها تقول لهم بأن القرآن مؤلف من هذه الحروف فأتوا بمثله لإثبات دعواكم. تحصل لدينا ورود الحروف المقطعة للتحدي وإظهار معجزة القرآن الكريم بأنه من عند الله تعالى كاحتمال راجح، ولا ينفي غيره معه. ولو أراد الله تعالى تعريفنا بمعنى محدد غير ما ذكر لساقه إلينا، فالقرآن تنزيل من رب العالمين بلسان عربي مبين. وقال تعالى
ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
في عنوان المثاني يفتتح سماحة الشيخ نعيم حفظه الله الكلام بذكر آية قرآنية مباركة، ثم ينطلق نحو التفاصيل.
قال تعالى
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.
المتشابه في هذه الآية معناه أن آيات القرآن ذات نسق واحد من حيث الإعجاز وإتقان الأسلوب وبيان الحقائق وتحقيق الهداية. والمثاني جمع مثنية بمعنى المعطوف لانعطاف بعض آياته على بعض فتبينها وتفسرها وتوضح المراد منها. بين صاحب تفسير الميزان معنى المثاني بقوله فإنه سبحانه سمى جميع آيات كتابه مثاني، إذ قال
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود هود الذين يخشون ربهم.
وآيات سورة الحمد من جملتها، فهي بعض المثاني لا كلها، والظاهر أن المثاني جمع مثنية، اسم مفعول من الثني، بمعنى اللوي والعطف والإعادة. قال تعالى: يثنون صدورهم. وسميت الآيات القرآنية مثاني لأن بعضها يوضح حال البعض ويلوي وينعطف عليه، كما يشعر به قوله: كتابا متشابها مثاني، حيث جمع بين كون الكتاب متشابها يشبه بعض آياته بعضا، وبين كون آياته مثاني. وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة القرآن: وإن القرآن يصدق بعضه بعضا. وعن علي عليه السلام فيه: ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، أو هي جمع مثنى بمعنى التكرير والإعادة، كناية عن بيان بعض الآيات ببعض.
ما هي المعاني التي تم استبعادها لمفردة المثاني؟ يجيب سماحة الشيخ الفاضل:
استبعد المعاني الأخرى التي ذكرها بعض المفسرين، منها أن المثاني معناه التكرار والإعادة لكل آيات القرآن الكريم، أو لخصوص سورة الفاتحة التي تتكرر قراءتها في الصلاة، أو غير ذلك. فقال: ولعل في ذلك كفاية وغنى عما ذكروه من مختلف المعاني، كما في الكشاف وحواشيه والمجمع وروح المعاني وغيرها، كقولهم: إنها من التثنية أو الثني بمعنى التكرير والإعادة. سميت آيات القرآن مثاني لتكرر المعاني فيها، وكقولهم: سميت الفاتحة مثاني لوجوب قراءتها في كل صلاة مرتين، أو لأنها تثنى في كل ركعة بما يقرأ بعدها من القرآن، أو لأن كثيرا من كلماتها مكررة، كالرحمن والرحيم وإياك والصراط وعليهم، أو لأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، أو لما فيها من الثناء على الله، أو لأن الله استثناها وادخرها لهذه الأمة ولم ينزلها على الأمم الماضين. نذكر في هذا المقام بأهمية وعظمة سورة الفاتحة. قال تعالى:
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
فميزها جل وعلا بأن عطف السبع المثاني، أي سورة الفاتحة، على القرآن العظيم، فهي عظيمة من عظمة القرآن الكريم، ولها خصوصية استدعت أن تقابل بالقرآن، وهي جزء منه، وفي بعض الروايات هي أم القرآن.
الحمد لله رب العالمين أن جعلنا من أتباع القرآن الكريم. نصل إلى ختام فصلنا الأول الذي حمل عنوان المعجزة الخالدة، إلى فصل جديد ومعارف مهمة وقيمة. دمتم في أمان الله وحفظه.